بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه الغر الميامين وعلى من سار على نهجه واقتفى أثرهم إلى يوم الدين. ثم أما بعد، فهذا المجلس 11 من مجالس مذاكرة قواعد الأصول ومعاقد الفصول. قال المصنف رحمه الله: الأصول المختلف فيها، وذكرنا أن هذا الاختلاف من جهة الاحتجاج، أصول متفق عليها من جهة الاحتجاج وقد أدخل فيها الاستصحاب وليس فيها عند الجمهور. ثم ذكر الأصول التي حصل فيها الاختلاف من جهة الاحتجاج. قال: وقد اختلف في أصول أربعة أخرى، وهي شرع من قبلنا، يعني المقصود الأحكام التي شرعت للأمم السابقة في التوراة والإنجيل. قال: وهو شرع لنا، يعني فصل هذه المسألة، ونحن أشرنا إلى تحرير يعني محل النزاع، وهو أنه على ثلاثة صور. الصورة الأولى أحكام شرعت للأمم قبلنا وجائز في شرعنا بدلالة الكتاب والسنة، يعني جاء في شرعنا ما يوافق شرعهم، ومثل له العلماء بالقصاص. فالآيات التي جاءت في القصاص وتفاصيلها موجودة في شرعنا: كتب عليكم القصاص وفيهم وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس. فشرعنا وافق شرعهم، فهذا شرع لنا، هذا النوع شرع لنا وليس هو محل النزاع، ليس هو محل النزاع في هذا الباب. والنوع الثاني أحكام شرعت للأمم السابقة وجاء شرعنا بخلافها، جاء شرعنا بخلافها. فهذه تكون يعني منسوخة وخاصة للشرائع السابقة. والصورة الثالثة هي أحكام شرعت لمن قبلنا وجاءت في الكتاب والسنة من غير إقرار لها أو إبطال، من غير إقرار لها أو إبطال. فهذه الصورة هي التي يتكلم عليها العلماء في شرع من كان قبلنا. فإذا وجدنا نحن أي شريعة للأمم السابقة جاءت شريعتنا بإبطالها، فهذه بالاتفاق ليست شرع لنا. يعني مثلا التحية، تحية إخوان يوسف فخروا له سجدا، جاء شرعنا بإبطال السجود للبشر، ما ينبغي لأحد أن يسجد لأحد ولو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد، الحديث المعروف. فجاء شرعنا بإبطال هذا النوع من التحية، تحية السجود اللي كان موجود في الأمم السابقة. وهناك أمور موجودة في الشرائع السابقة جاء شرعنا بموافقتها مثل القصاص، وهناك أمور سكت عنها الشرع، سكت عنها الشرع. وهناك أيضا صورة يعني يشير إليها بعض العلماء هو ما لم يأتي في الكتاب والسنة، يعني ينقل عن الأمم السابقة ولم يأتي في الكتاب والسنة ذكرها، يعني أصلا لم تذكر في الكتاب والسنة. نحن مسألة الخلاف في ماذا؟ ذكر في الكتاب والسنة ولكن لم يشهد باعتبارها ولا بإلغائها، لكن هناك أحكام لم تذكر في الكتاب والسنة ونقلت عن الأمم السابقة، وهي الإسرائيليات، وهي الإسرائيليات، وهي التي جاء أنها يعني لا تصدق ولا تكذب، وهي في كل حال ليست من شرعنا. فإذا محل الخلاف كما قلنا أحكام وردت في الكتاب والسنة للأمم السابقة، ولكن لم يشهد لها الشارع لا باعتبار ولا بإلغاء. فذكر هنا الأقوال قولان في المسألة. القول الأول قال: وهو شرع لنا ما لم يرد نسخه في إحدى الروايتين، اختارها التميمي، وهو قول بعض الحنفية وبعض الشافعية. فهؤلاء هو القول الأول، يرون أن شرع من كان قبلنا شرع لنا ما لم يرد فيه النسخ، واستدلوا بعموم الآيات التي تدل على الأخذ من الشرائع السابقة: شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا. طبعا حصل خلاف يعني بين المجيزين والمانعين، ما المقصود بالدين؟ هل العقيدة أم أنه يشمل العقيدة والعمل، العقيدة والفروع؟ فمن أجاز العمل وقال شرع من كان قبلنا شرع لنا، قال الدين كلمة عامة، الدين كلمة عامة فتشمل العقائد والعمل. وأيضا استدلوا: أولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتدي، وهذه كلها أدلة عامة استدل بها هؤلاء. قال: والأخرى أيضا فاضرب ولا تحنث. قال ابن كثير: أخذت في شرعنا في كثير من الأحكام المتعلقة بالأيمان، مع أنه ذكر لما كان في الشرائع السابقة. قال: والأخرى لا، وهو قول الأكثرين أن شرع من كان قبلنا ليس شرع لنا. وهؤلاء أيضا استدلوا بعمومات: لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجة، فهذا دليل، قالوا لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجة، هذه الأمة لها شرعة ومنهاج والأمم السابقة لها شرعة ومنهاج، فدل على اختلاف شريعتنا مع شريعتهم. وأيضا استدلوا أن النبي صلى الله عليه وسلم أنكر على عمر بن الخطاب لما أخذ كتاب التوراة، فقال: أمتهوكون فيها يا ابن الخطاب؟ فأنكر عليه أن يأخذ شيء مما جاء في كتبهم. ولا شك أن الراجح هو القول الأول لقوة أدلته وقوة ما أخذه، أن شرع من كان قبلنا شرع لنا ما لم يرد في شرعنا نسخه. قال بعد ذلك: وقول الصحابي إذا لم يظهر له مخالف. هذا هنا ذكر قيد واحد في محل النزاع، في محل النزاع. العلماء يقولون أيضا هنا في تحرير محل النزاع في قول الصحابي، قالوا قول الصحابي الذي اشتهر لا يدخل في صورة المسألة، قول الصحابي الذي اشتهر لا يدخل في محل الخلاف. والصورة الثانية قول الصحابي إذا علم له مخالف، إذا علم له مخالف لا يدخل في صورة النزاع. وأيضا قول الصحابي فيما لا يقال بالرأي لا يدخل في محل النزاع. إذن هذه قيود حتى نحرر هذه المسألة. فقول الصحابي في الصورة الأولى إذا اشتهر وسكت عنه بقية الصحابة دخل في الإجماع السكوتي، دخل في الإجماع السكوتي، فلا يدخل معنا في صورة المسألة. في الصورة الثانية قول الصحابي إذا خالفه غيره من الصحابة، قال العلماء هذا وجد له ماذا؟ مخالف، وبالاتفاق لا يؤخذ بقوله، ليس لنا أن نقدم قول أحدهم على الآخر ونقول حجة. وأيضا في الصورة الثالثة قول الصحابي فيما لا يقال بالرأي مضى معنا في علم المصطلح أنه له حكم ماذا؟ الرفع، أن له حكم الرفع. فهنا الكلام على أقوال الصحابة في مسائل الاجتهاد، في مسائل الاجتهاد والتي لم تشتهر ولم يعلم لها مخالف. إذن هذه ثلاث قيود حينما نتكلم على مسألة قول الصحابي، قول الصحابي في مسائل الاجتهاد أولا، وثانيا لم ينتشر، ثالثا لم يعلم له مخالف. إذا انتقض أي قيد من هذه القيود سيخرج عن تحرير محل النزاع. قال وقول الصحابي إذا لم يظهر له مخالف، قال فروي أنه حجة مطلقة، يعني فإذا هذا القول الأول أنه حجة مطلقا، ومعنى هذا الكلام أنه سواء كان من الخلفاء الراشدين أو غيرهم، مطلق الصحابة. هنا يذكر يعني أربعة أقوال مسألة. فهذا القول الأول قال تقدم على القياس ويخص به العموم، يعني قول الصحابي حجة على الإطلاق ويقدم على القياس. إذا قلنا حجة يعني يجعل في مصاف النصوص فيقدم على القياس ويخص به العموم. ونحن أسلفنا أنه لا يخص به العموم، لا يخص به العموم إلا ما له حكم الرفع، إلا ما له حكم الرفع. يعني قول الصحابي لا يخصص النص، وهذا أسلفنا في باب العموم. قال: وهو قول مالك وقديم قول الشافعي وبعض الحنفية. وبعض الحنفية. طيب ما دليلهم؟ الأدلة العامة، الأدلة في الثناء على الصحابة، الأدلة في الثناء على الصحابة: كنتم خيرا أمة أخرجت للناس، ترضي الله عز وجل على الصحابة، وشهادة الصحابة. وأيضا ذكروا أنهم إلى جانب ثناء الله على الصحابة قالوا قربهم من النبي صلى الله عليه وسلم في التنزيل والتأويل، قربهم من النبي صلى الله عليه وسلم في التنزيل والتأويل، يعني كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم في أوقات التنزيل، وأيضا أخذوا من النبي صلى الله عليه وسلم التأويل، التفسير والشرح لتنزيل النصوص. فهذه أدلة عامة. قال: ويروى خلافه، هذا القول الثاني، أنه ليس بحجة مطلقة، أنه ليس بحجة مطلقة، قول الصحابي ليس بحجة مطلقة. وهؤلاء طبعا قالوا أن قول الصحابي كقول سائر البشر، يقبل الصواب والخطأ، يقبل الصواب والخطأ، فلا يجعل له الحجية. قال: وهو قول عامة المتكلمين وجديد قول الشافعي. وجديد قول الشافعي. يقول ابن القيم: لا، ابن القيم في إعلام الموقعين يقول: لم يثبت عن الشافعي في الجديد نفي حجية قول الصحابي. فيقول المأثور عن الشافعي هو الحجية، يعني القول الأول. قال: واختاره أبو الخطاب. وجمع من الأصوليين يرون هذا القول، الغزالي والآمدي وابن الحاجب، الشوكاني. الشوكاني في النيل نسبه إلى الجمهور ولا يصح، نسب هذا القول عدم الحجية إلى الجمهور. القول الثالث: وقيل الخلفاء الأربعة، يعني الحجة في قول الخلفاء الأربعة من الصحابة فقط. قول الخلفاء الأربعة حجة دون من سواهم. قالوا: لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين. القول الرابع: وقيل أبو بكر وعمر، يعني الحجية في قول أبي بكر وعمر من الصحابة. قالوا: لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اقتدوا بالذين من بعدي، أبو بكر وعمر. والصحيح كما أسلفنا أن قول الصحابي حجة فيما لم يخالف النص ولم يخالف غيره، ولم يخالف غيره، وهذا ذكرنا في القواعد، في القواعد. وجاء في النظم: وقول الصحابي حجة على الأصح فيما لم يخالف مثله فما رجح، يعني إذا لم يخالف مثله أو يخالف أرجح منه يعني النص فهو حجة. وإن كان بعض العلماء يرى أنه يعني في قبيل الاستئناس، في قبيل الاستئناس. وعلى كل حال لا يمكن أن نجعل قول الصحابي كقول غيرهم من البشر، فالصحابة لهم من خصوصية الفهم والقرب من الوقائع ومعرفة التنزيل والأحكام ما لا يكون لغيرهم، ما لا يكون لغيرهم، فلذلك كان لقولهم مزية على غيرهم. ثم قال: فإن اختلف الصحابة على قولين لم يجز للمجتهد الأخذ بأحدهما إلا بدليل، وأجازه بعض الحنفية والمتكلمين ما لم ينكر على القائل قوله. هنا اختلاف الصحابة، يقول العلماء اختلاف الصحابة كاختلاف الأدلة، يعني إذا عندنا دليلين متعارضين إذا أردنا أن نرجح أحد القولين لابد أن نرجح ماذا؟ بقرينة، بأحد المرجحات. ونفس الشيء في الصحابة، نفس الشيء في الصحابة، إذا جاء مسألة خالف فيها ابن عمر ابن مسعود، هل لك أن تقدم قول ابن عمر على ابن مسعود من غير دليل، من غير قرينة؟ لا يصلح بحال من الأحوال أن نقدم قول أحدهما على الآخر من غير قرينة، من غير مرجح من المرجحات. فالأصل أنه لا يقدم قول أحدهما على الآخر إلا بمرجح، وهذا قول الإمام الشافعي والإمام أحمد، له عبارة في هذا الباب قال: لا تقدم قول أحدهما على الآخر إلا بنص، يعني إلا بمرجح من المرجحات. أيضا من عبارات الإمام أحمد قال: ينظر الأقرب إلى الكتاب والسنة، يعني حينما يختلف قول الصحابيين ينظر الأقرب منهما إلى الكتاب والسنة. قال: لم يجوز للمجتهد الأخذ بأحدهما إلا بالدليل، وأجازه بعض الحنفية والمتكلمين، قالوا: ولو لم يعرف دليله. قال: ما لم ينكر على القائل قوله، يعني قول لأحد الصحابيين أنكر عليه هذا القول، فليس يقول لأحد أن يؤخذ بقوله، يعني ابن عباس قال بقول وأنكر عليه، فيقول يقولون هنا لا يؤخذ بهذا القول. نحن نقول أرجح الأول، أنه لا يؤخذ مطلقا بقول أحد الصحابيين إلا بمرجح من المرجحات. ثم قال: الاستحسان. الاستحسان طبعا في اللغة هو عد الشيء حسنا، عد الشيء حسنا. والاستحسان ليس له علاقة بالقياس، ليس له علاقة بالقياس، لأن البعض يربط الاستحسان بالقياس. وحقيقة الاستحسان فيه تعارض دليلين، فيه تعارض دليلين، ولذلك هنا قال: هو العدول بحكم المسألة عن نظائرها لدليل خاص. العدول بحكم المسألة عن نظائرها لدليل خاص، يعني معنى هذا الكلام العدول عن حكم اقتضاه الشرع لواقعة خاصة، لواقعة خاصة، ويمثل له بالعدول عن حكم قطع يد السارق في عام المجاعة، في عام المجاعة أثر عن عمر بن الخطاب أنه عدل عن حكم القطع في عام المجاعة لفاقة الناس وسد يعني شدة حاجتهم، فدرأ عنهم الحد، درأ عنهم الحد. فإذا يعني هذه صورة المسألة، وهذا العدول يكون بدليل، يكون بدليل خاص، وهذا وجه الاستحسان، أن ينتقل إلى شيء آخر بدليل. يعني عندنا دليل ودليل آخر نراه أنه في هذا الموطن هو الأرجح، هو الأرجح لهذا الفعل. يعني يقول العلماء لا يجوز التعدي والإضرار بمال الغير، لأنه إيذاء وتعدي وإتلاف. الآن لو رأيت شاة لأحد زملائك فذهبت وذبحت هذه الشاة وسميت عليها، فأنت في هذه الحالة تضمن، صح؟ تضمن الشاة ليست ملكك، تعديت عليها وذبحتها. حتى لو قلت لهذا الشخص أنا ذبحت الشاة لك، ممكن؟ قال أنا ذبحتها لك، هذا فيه تعدي، صح؟ فيه تعدي وفيه إضرار، تعدي على ملك الغير. لكن هب لو أن شخصا رأى أحد شياه أخيه قد أوشكت على الهلاك، خلاص بتموت، فذهب وسمى عليها وذبحها، ذبحها لصاحبه، هل يضمن؟ ايش رايكم؟ يضمن؟ ليش؟ ليست ملك له، تعدى. هل هنا أضر بصاحبه؟ ها؟ ولا حافظ على مال صاحبه؟ حافظ على مال صاحبه، فعل مع صاحبه ما هو أفضل له في جانب هذا المال. ولذلك قال العلماء هذا جائز استحسانا، جائز استحسانا، فالأصل عدم الإضرار، ولكن هنا الإضرار هو ترك هذه الشاة تموت، ولو تركها ما يأثم، لكن هنا عمل بالاستحسان فذبحها له. فإذا حقيقة الاستحسان أن ينتقل من دليل إلى دليل آخر معتبر شرعا بحسب الحالة، بحسب الحالة. طيب لو كان الاستحسان ليس لدليل، إذا كان لمجرد الهوى ولمجرد الرأي، هذا الذي أنكره العلماء، هذا الذي أنكره العلماء. يعني جاء عن الشافعي أنه كان ينكر الاستحسان بشدة، وكان يقول من استحسن فقد شرع، من استحسن فقد شرع، وقالوا الاستحسان باطل، الاستحسان باطل. نقول الاستحسان من مطلق الهوى من باب التشهي والأخذ بالرأي، هذا لا شك أنه ممنوع منه. لكن لو كان الاستحسان لدليل، لدليل معتبر في الشريعة يرجع إلى أصل شرعي، فهذا لا شك أنه جائز. طيب قد يقول قائل إذا كان هذا يعني هو عدول من دليل عام أو من دليل إلى دليل، لأن قال بحكم مسألة عن نظائرها لدليل خاص، يعني يعدل من دليل إلى دليل، فليش نذكره هني؟ ليش ما يذكر في الأدلة، يذكر في أبواب أخرى؟ ليش يفرد هذا الباب بالذكر؟ ها؟ كيف متفق عليه؟ في أحد يشارك؟ قالوا لأن الدليل فيه غير ظاهر، الدليل اللي يحصل فيه العدول الانتقال إلى دليل آخر غير ظاهر، وإنما غالبا يرجع إلى المصلحة، المصلحة الشرعية في هذا الباب. يعني حكم المسألة واضح، يعني ما نشك في حكم المسألة، فيها دليل، لكن الدليل الثاني اللي احنا عدلنا إليه بسبب هذه الواقعة على وجه الخصوص، الانتقال إلى الصورة الثانية، يقولون هذا الانتقال غير واضح، غير جلي، وأحيانا يكون مرتبط بماذا؟ بالمصلحة، مثل ما ذكرنا في قضية الشاء وقضية القطع في عام الرمادة وغيره. قال القاضي أبو يعلى: الاستحسان مذهب أحمد رحمه الله، وهو أن تترك حكما إلى حكم هو أولى منه، يعني ننتقل من حكم إلى حكم أولى منه، حكم قطع السرقة إلى حكم درء قطع اليد في السرقة، إذا عندنا حكم القطع بسبب السرقة وعندنا درء قطع اليد بسبب السرقة، فهذا عدول، انتقال من دليل إلى دليل، من حكم إلى حكم. قال: إلى حكم هو أولى منه. قال: وهذا لا ينكره أحد، يعني يقول هذا مذهب مشترك، أن المجتهدين قد ينتقلون من حكم إلى حكم آخر يرون أنه أقرب لهذه الواقعة. قال: وقيل دليل ينقدح في نفس المجتهد لا يمكنه التعبير عنه. قال: وليس بشيء، وليس بشيء، هذا تعريف آخر للاستحسان، لكن بيّن أن هذا التعريف ليس بشيء، فعلا ليس بشيء. لماذا؟ لأنه إما هذا المجتهد ليس بمجتهد، أو الدليل ليس بدليل، لأنه قال ينقدح بنفس المجتهد لا يمكنه التعبير عنه، دليل لا يمكنه التعبير عنه، فعدم الاستطاع عن التعبير عن الدليل إما عي في المجتهد، يعني نقص في المجتهد، أو أنه لا يوجد ماذا؟ دليل في المسألة، دليل في المسألة. فإذا هذا التعريف يعني غير صحيح. وقيل: ما استحسنه المجتهد بعقله، ما استحسنه المجتهد بعقله، وهذا أيضا باطل، وهذا أيضا باطل، وهذا من الاستحسان المذموم، أن يستحسن مسألة وأن يترك الحكم الأول بالرأي بالاستحسان، وهذا الاستحسان هو الذي دخل في بعض صور البدع، بعض صور البدع، الاستحسان العقلي المجرد، الاستحسان العقلي المجرد، فلم يكن الاستحسان والعدول بسبب نص، وإنما كان بسبب الرأي والاجتهاد العقلي والهوى. قال: وحكي عن أبي حنيفة أنه حجة، يعني يقول يحكى عن أبي حنيفة أن الاستحسان العقلي حجة، الاستحسان العقلي حجة، وفي الحقيقة لا يوجد نص واحد يدل على نسبة هذا القول لأبي حنيفة، لا يوجد دليل على نسبة هذا القول لأبي حنيفة، والأصل أنه يبعد، يعني لا يقول بهذا القول أفراد أهل العلم فضلا عن الأئمة، فضلا عن الأئمة أن يقولوا بالاستحسان الذي يقوم على الهوى وعلى التشهي وعلى الرأي، هذا أمر باطل ولا يمكن أن ينسب إلى أبي حنيفة. قال: كدخول الحمام بغير تقدير أجرة وشبهه. هذا المثال مثال صحيح ولكنه ليس في محل الخلاف وليس في محل الاستحسان، ليس في محل الاستحسان، وإنما يرجع إلى العرف وإلى العادات. فقال: كدخول الحمام بغير تقدير أجرة، يعني أجرة الماء المصبوب أو المستخدم في الحمام، يقول هذه أجرة ماذا؟ تقديرية، أجرة تقديرية، فهذه قدرت عادة، يعني كانوا يجعلون اللي يدخل الحمام في الزمن السابق حمامات السباحة بدرهم، إذا دخل الحمام بدرهم، ولكنه قد يستخدم من الماء أكثر من درهم أو أقل من درهم، فهذا الوضع إنما هو لماذا؟ بناء على العرف، يعني الغالب أنه يقدر بهذا السعر وليس له علاقة في الحقيقة بالاستحسان. قال: وشبهه، يعني ذكروا مسائل مشابهة له، شرب ماء السقائين في الزمن السابق، يعني كان يدفع نصف دينار ويشرب ما يشاء من ماء السقائين، لكن هم خلاص عرفا وضعوا أن نصف دينار، فقد يأتي الشخص شديد العطش ويشرب 6 أكواب 7 أكواب بعضهم 3 أكواب، لكنهم قدروا هذا التقدير من باب العادة في ذاك الزمن. إذن هذا هو الدليل الاستحسان الذي كما قلنا فيه النظر في تعارض الأدلة والانتقال، يعني ترجيح دليل على دليل آخر معتبر شرعا، وأما ترجيح لمجرد الهوى والعقل فليس من الاستحسان الذي هو جائز. ثم قال: الاستصلاح. الاستصلاح من المباحث يعني الدقيقة جدا ويحتاج إليه الفقهاء، وسبب الحاجة إلى هذا الباب هو أن الاستصلاح مرتبط بمقاصد الشريعة، مرتبط بمقاصد الشريعة، ومقاصد الشريعة لا شك لابن تيمية كلام عظيم في المصالح في مقاصد الشريعة، ذكر أن الناس فيه بين إفراط وتفريط، بين إفراط والتفريط، واليوم بعض الناس يعني من المفتين اللي يتكلمون نجد منهم من دائما يدندن على قضية المقاصد الشرعية، المقاصد الشرعية، لكن للأسف يعمل بالمقاصد الشرعية على حساب إهمال النصوص، ففتحت لهم أبواب بدع، فتحت لهم أبواب بدع. وعلى النقيض من ذلك البعض أهمل جانب المقاصد، أهمل جانب المقاصد تماما، فالفقيه المدرك الواعي هو الذي يتوسط في جانب العمل بالمقاصد، فلا يغلو في المقاصد حتى يهمل النصوص الشرعية، كما هو حال بعض من يتكلم اليوم باسم التيسير والأولويات، وهذا الفقه المعاصر دائما يدندنون حول هذه المسألة، وهي فقه المقاصد، ولكنه للأسف نسف للنصوص الشرعية بجانب تضخيم مسألة مقاصد الشريعة. نعم، نقول مقاصد الشريعة أصل معتبر، والعلماء يقولون الفقيه هو الذي يعرف المقاصد، وهو الذي يعرف المآلات، يعني هذا هو الفقيه على وجهه الدقيق. وابن القيم له كلام بديع في إعلام الموقعين، يقول فقه المآلات والمقاصد هو فقه الخاصة، هو فقه الخاص، وغيره هو فقه العامة. يعني يقول الآن أغلب أهل العلم يدركون المسألة كمسألة حاضرة واقعة، يعني تصور المسألة، حكم المسألة، لكن يقول قليل من العلماء الذي يدرك المسألة بأبعادها، بآثارها، بمآلاتها، ماذا سوف يترتب على هذه المسألة لإدراكهم للمقاصد، للمآلات. ولذلك لما تأتي القضايا العظيمة في أبواب الجهاد، قضايا تتعلق بالأمة، نجد أن العلماء يتريثون ولا يصدرون فيها فتاوى. لماذا؟ لدقتهم في هذا الباب، لأنهم ينظرون إلى المآلات، ينظرون إلى المقاصد، بينما غيرهم من العامة أو من أشباه العلماء تجده يسارع في إصدار الفتوى في هذا الباب، مع أن المسألة عظيمة. قد يقول هو جهاد، والعلماء الذين يدركون المقاصد والمآلات يقولون هو فتنة، ويظهر بعد فترة أن هذه فعلا ماذا؟ فتنة وليس بجهاد. فهذا الفرق بين الخاصة من العلماء الذين ينظرون إلى المصالح وإلى المآلات وإلى المقاصد وإلى غيرهم. فإذن الأصل في هذا الباب الاستصلاح وارتباطه بالمقاصد الشرعية، أن باب المقاصد الشرعية لابد أن يكون الناس فيه وسط، من غير غلو فيه ولا إهمال، فيعمل ولكن ليس على حساب النصوص الشرعية. قال والاستصلاح هو اتباع المصلحة المرسلة، المصلحة المرسلة. المصالح على ثلاثة أنواع: المصالح المعتبرة، النوع الثاني المصالح الملغاة، والنوع الثالث المصالح المرسلة. فإذا المصالح إما مصالح معتبرة، يعني مصلحة جاءت الشريعة باعتبارها وموافقتها في مثيلاتها، فيقال هذه مصلحة معتبرة، يعني الشريعة نظرت لتقدير هذه المصلحة، إلى تطبيق هذه المصلحة موجودة، رفع الأذى هذا أصل شرعي، عدم الضرر هذا مضطرد، مصلحة معتبرة في الشريعة ولا تصادم النص. والثانية المصلحة الملغاة، قد يقول البعض هذه الفتوى باعتبار المصلحة، لكن تجد أن هذه المصلحة تخالف ماذا؟ النص، تخالف النص. يعني مثلا يأتي واحد ويقول التمثيل الإسلامي جائز لمصلحة الدعوة، نقول لا، هذه المصلحة ماذا؟ ملغاة، لأنها تخالف ماذا؟ الشريعة، تخالف الشريعة لوجود الكذب فيها ولوجود التشبه فيها من جهة أخرى، فهي ضد الشريعة، فالشريعة لا تعتبر هذه المصلحة بل تلغي هذه المصلحة لأنها خلاف النص. وهذا يعني يمثلون له بفتوى بعض علماء الأندلس في الزمن السابق لما رأى في حال الموسرين والأثرياء في مسألة الإفطار المتعمد في نهار رمضان بالجماع. لا شك أن من أفطر رمضان متعمدا بجماع تلزمه الكفارة التي هي على وجه ماذا؟ العتق، يعني الأمور الثلاثة، العتق والصيام ثم الصدقة، إما أن يعتق رقبة أو يصوم شهرين أو يطعم 60 مسكين. فكانوا الموسرين في الأندلس أصحاب الأموال يفطر في نهار رمضان بالجماع ثم يعتق، عندهم رقاب كثيرة فيعتق، فصار الأمر عندهم ماذا؟ هينا. فأفتى بعض علماء الأندلس قال من باب المصلحة وحتى نقطع الطريق على تساهل هؤلاء الأثرياء، قال تلزمهم في الكفارة صيام شهرين متتابعين، يعني ما يجزئهم ماذا؟ العتق، لازم يصوم شهرين، يعني ما يرتدعون إلا بصيام ماذا؟ شهرين. نقول هذه المصلحة من أي نوع؟ ملغاة. هذه مصلحة ملغاة، لماذا؟ لأنها تصادم ماذا؟ النص الشرعي. والنوع الثالث المصلحة المرسلة، هي المصلحة التي لم يشهد لها الشرع لا بالاعتبار ولا بالإلغاء، مرسلة لم يشهد لها الشرع لا باعتبار ولا بإلغاء. وهذه المصلحة هي التي ينظر فيها إلى قضية مقاصد الشريعة، مقاصد الشريعة، مدى قرب هذه المصلحة في تحقيق مقاصد الشريعة، وأي نوع من أنواع المصالح تحقق، يعني في الدرجات، هل تحقق أمر ضروري أو أمر حاجي أو أمر تكميلي تحسيني. فإذا قال هو اتباع المصلحة، المصلحة يعني الصلاح والصالح المرسلة، وقلنا المرسلة هي التي يعني لم تقيد في الشريعة لا بإلغاء ولا بإقرار أو اعتبار. قال من جلب منفعة أو دفع مضرة، هذه هي المصلحة، هذه حقيقة المصلحة، حقيقة المصلحة جلب منفعة أو دفع مضرة. قال من غير أن يشهد لها أصل شرعي، يعني لم يشهد لها ماذا؟ نص معين بالاعتبار أو الإلغاء، وإنما تفهم كما قلنا من مقاصد الشريعة. إذن هذا هو الاستصلاح، الاستصلاح باختصار هو ما أخذ من مقاصد الشريعة ولم يؤخذ من النصوص الشرعية، يعني لم يؤخذ من نص معين في المسألة، مصلحة مرسلة ترتبط بمقاصد الشريعة. ثم قال وهي إما ضرورية، هذا هنا أتكلم عن نوع هذه المصلحة باعتبار درجاتها. العلماء يقولون المصالح ثلاث درجات، الدرجة الأولى حفظ الضروريات، والدرجة الثانية حفظ الحاجيات. والدرجة الثالثة حفظ التحسينيات. فحفظ الضروريات طبعا هي من ضمن قاعدة درء المفاسد، والحاجيات هي من ضمن قاعدة جلب المصالح، والتحسينيات هي من باب العادات والمكارم والتكميل. قال: وهي إما يعني من جهة ما تحققه من مقصود شرعي، المصلحة باعتبار تحقيقها لمقصود شرعي هي إما أن تكون ضرورية، يعني تصل إلى درجة الضرورة، هذا الفعل وهذه المصلحة ضرورية، وهي الضرورات الخمس التي يشير إليها. قال: كقتل الكافر المضل وعقوبة المبتدع حفظا للدين. فهذا الصنيع قتل الكافر المضل والمبتدع، عقوبة المبتدع، الشاطبي ذكر عقوبات المبتدع أنه قد يحكم الحاكم بقتله أو سجنه أو غيره من العقوبات، ذكر عقوبات كثيرة وموجودة عبر التاريخ، فهذه ترجع إلى حفظ الدين، هذه من المقاصد الضرورية، مقصد حفظ الدين مقصد مهم جدا، منع بعض المفتين وإيقافهم هذا من حفظ الدين، إذا رؤي أنه يفسد على الناس فقههم وعلمهم فإنه يحجر عليه، يحجر عليه. قال: والقصاص حفظا للنفس، يعني شرع القصاص ولكم في القصاص حياة. لماذا شرع القصاص؟ حفاظا على الأنفس، لو ما في حد ما في زاجر لاعتدى كل واحد على الآخر وضاعت النفوس. قال: وحد الشرب حفظا للعقل، شرب الخمر لماذا جعل له هذا الحد؟ حفظا للعقل، تعزيرات اليوم اللي على المخدرات نفس الشيء، حفظا للعقل. وحد الزنا حفظا للنسب، شرع حد الزنا حتى لا تختلط الأنساب. والقطع حفظا للمال، شرع حد قطع اليد حفاظا للمال. فهذه هي المصالح الضرورية الخمس، الضرورات الخمس، فكل ما أدى إلى إفساد أحد هذه المصالح، الدين والنفس والعرض والعقل والمال، فإنه يمنع تحقيقا لهذه المصالح الضرورية. قال: فذهب مالك وبعض الشافعية إلى أن هذه المصلحة حجة. قال: والصحيح أنه ليس بحجة. نقول: بل الصحيح أنه حجة، هذه المصالح حجة، حجة معتبرة، وهذا هو الأرجح في هذه المسألة، فلأن هذه الشريعة مقاصدية وهذه المصالح معتبرة ويعمل بها، ولا يمكن بحال من الأحوال إهمالها. وأما قولهم أنه ليس بحجة قالوا لأن الشريعة ما تركت شيء، نقول الشريعة بعض الأمور نصت عليها وبعض الأمور أشارت إليها، فمن الإشارة قضية أبواب المقاصد وأبواب المصالح. قالوا وإما حاجية، مصالح تفعل للحاجة، قال كتسليط الولي على تزويج الصغيرة لتحصيل الكفؤ خيفة الفوات، يعني هذه مصلحة دعت إليها الحاجة، دعت إليها الحاجة تسليط الولي على تزويج الصغيرة، جعلت الولاية في تزويج الصغيرة والبحث عن الكفؤ. قد يأتي رجل صالح والبنت صغيرة ويرى الأب فيه الكفاءة فيزوجه خيفة فوات هذا الصلاح، فهنا للحاجة، هذا التزويج للحاجة. ولا تصل طبعا إلى درجة الضرورة لأن ما يحصل به تلف مال أو تلف عقل أو تلف عرض أو تلف دين، وإنما هو سعي لهذه الحاجة. قال أو تحسينية، تحسينيات الكماليات، التزيين، محاسن العادات، محاسن الأخلاق. قال كالولي في النكاح صيانة للمرأة عن مباشرة العقد الدال على الميل إلى الرجال. يقول هذه من المصالح التحسينية، أن المرأة لا تقوم بعقد النكاح بنفسها وإنما ينوب عنها من؟ وليها. قالوا لأن قيام المرأة العقد بنفسها هذا خلاف المروءة، خلاف المروءة. قالوا وفيه تهمة لهذه المرأة أن ليس فيها مروءة وفيها ميل إلى الرجال وغيرها من الأمور. قال عن مباشرة العقد الدال، يعني يقول لو هي باشرت بنفسها الدال على الميل إلى الرجال، يعني يقولون فيها توقان إلى الرجال، فيها قلة حياء وغيرها من الأشياء، ولذلك لم يجعل العقد لها، وإنما الذي يباشر العقد عنها وليها، وليها حسب الموجود من الأولياء أو العصابات. قال فهذان لا يتمسك بهما بدون أصل، يعني المصالح الحاجية والمصالح التحسينية لا يؤخذ بها من غير أصل في الشريعة، ينظر اعتبار الشريعة لها، ولا يجوز يعني التوسع في هذا الباب، وهذا الباب يعني في الحقيقة مزلة أقدام قضية التحسينيات، أن يفعل كثير من الناس بعض الأحكام ويقول هذا من المصالح التحسينية، من المصالح التحسينية، ولذلك ربطها بأصول الشريعة أو بما يشهد لها هذا هو الأصل. طبعا هذا الباب يعني أكثر من توسع فيه هم المالكية، المالكية هم أكثر من توسع في باب الاستصلاح. والمالكية يعني لما عملوا بهذا الأصل الاستصلاح وضعوا له شروط. الحقيقة هذه الشروط مهمة جدا. من هذه الشروط أن تكون ملائمة للشريعة، أن هذه المصلحة تكون ملائمة للشريعة، يعني ما تضاد الشريعة، وبهذا تسد أبواب البدع، تسد أبواب البدع. وأيضا قالوا تكون معقولة في ذاتها، تكون معقولة في ذاتها، وهذا أيضا في سد أبواب الرأي والهوى والتشهي. فمصلحة معقولة أن يقال أن الشريعة قررت هذه المصلحة. وأيضا قالوا أنها تحفظ الضروريات، أنها تحفظ الضروريات، يعني النوع الأول من المصالح وهي المصالح الضرورية. قال بعد ذلك بلا خلاف، يعني يقول أن هذين الأصلين هما الحاجية والتحسينية لا يتمسك بهما بلا خلاف. في الحقيقة لا يسلم له بذلك، لأن الإمام مالك يعتبر المصالح الحاجية، يعتبر المصالح الحاجية، فكون يقول في الحاجية والتحسينية بلا خلاف فلا يسلم، لأن كما قلنا الإمام مالك كما أنه عمل بالمصالح الضرورية أيضا عمل بالمصالح التحسينية. ثم قال ومما يتفرع عن الأصول المتقدمة، يعني يذكر القياس، جعل القياس ليس من الأدلة المستقلة بذاتها، وإنما من الأدلة المتفرعة عن الكتاب والسنة. نقف عند هذا القدر في هذا اليوم، وأعتذر لكم لأني مرتبط بأمور كثيرة، وأسأل الله ييسر في اللقاءات القادمة أن ننتهي من هذا المتن. هذا وصلى الله وسلم على نبينا محمد، وجزاكم الله خيرا.